أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. خلصنا باب الحيض والاستحاضة، وهنا في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه في كتابه مجموع الفتاوى، وفي مجموع الفتاوى يتكلم عن فصل، يقول فصل جامع نافع في الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة. فصل مهم، يعني عارفين شيخ الإسلام وكلامه العظيم وفقهه الدقيق لأشياء جميلة ودقيقة، يمكن في النص يكون أشياء لن نتفق معه عليها رحمة الله عليه، فننبه على هذه الأشياء، وإن كان أغلب الكلام كلاما عظيما جيدا، وله اختياره، كل فقيه له اختياره بناء على ما يؤدي إليه اجتهاده. لكن أحيانا بنخاف أن بعض الإخوة يعني يأخذ الكلام مسلم به، قال ابن تيمية يبقى خلاص هو الكلام مسلم به وغيره خطأ. نقول لا، كل إنسان يؤخذ من قوله ورد إلا المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، ويمكن مسائل ينبني عليها مشاكل أفتى بها شيخ الإسلام باعتبار زمنه، أخذ بحاجة معينة مثلا، إذا طبقنا في زمننا هنا ممكن تحصل خلاف ومشاكل كثيرة جدا. تنبيه أن مش كل مسألة بيذكرها شيخ الإسلام معناه أن هي دي لابد يؤخذ بها وأن انتهى الخلاف اللي فيها وقال شيخ الإسلام يبقى خلاص الأمر تلا، وإن كان أغلب ما يقوله رحمة الله عليه معه الدليل، وفي الأشياء اللي بيجتهد فيها أيضا له دليله وله قول جميل وقوي رحمة الله عليه. لكن لو كان الأمر تقليدا لشيخ الإسلام نقول أولى تقليد الإمام أحمد في كل ما يقوله رحمة الله عليهم، ولأن شيخ الإسلام تابع لإمام أحمد من مقلدين، ولكن كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد. فعلى ذلك مسائل بنأخذ منها كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه إذا كان الكلام الأدلة قوية، كلام غيره إذا كان أقوى منه، والأمر ليس فيه تنقيص لشيخ الإسلام رحمة الله عليه ولا لغيره، ولكن الفقه هكذا، الفقه بنأخذ الدليل الراجح في المسألة. برضو المسائل اللي ما تعملش مشاكل بين الناس، إذا تركت مسألة سيحة أو عيمة يمكن تنفع في زمان تنفع في بلد، لكن مش في كل الأزملة ولا في كل البلدان. القضية هنا بيجمع لنا المسائل اللي احنا تكلمنا عنها قبل ذلك في الطهارة في الوضوء في الحيض في النفاس، وبرضه حيذكر لنا أشياء من اللي تكلمنا عنه في السابق في أبواب الديات في الزكوات في غيرها، يجمعها تحت قاعدة هنا بيقول لنا الأسماء التي علق الله بها الأحكام في الكتاب والسنة. اسم علق عليه حكما معينا، فإذا وجد هذا الاسم أو وجد هذا المسمى ينبني عليه هذا الحكم. غالبا نشوف إيه اللي بيقول لنا هنا. يقول لنا منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع، يعني الشريعة وضعت لهذه التسمية وضعت حدا شرعيا فيها، زي الصلاة. الصلاة إن كان في اللغة بمعنى الدعاء، وكلمة صلاة معروفة في اللغة، قبل ما يجي الدين قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعرفوا يعني إيه صلاة، لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ادى لها تحديدا معينا، هذه الصلاة التي يريدها الله عز وجل منه، ليس مجرد الدعاء وان كان ما زال داخلا تحت التسمية. لكن الصلاة لما نقول اقم الصلاة مش معناه قم وادعو، ولكن معناه الصلاة اللي هي بحلول وهيئات معينة حددها الشرع وقال لنا خمس صلوات في اليوم والليل، كذلك الزكاة الصيام الحج الإيمان الإسلام الكفر النفاق حددتها الشريعة. طيب ده يعرف بالشرع. ومنه ما يعرف حده باللغة، يعني أنه الحد ما جاتش الشريعة تحدد شيئا معين، لكن اللغة العربية تحتها معروف هذا الشيء، زي ما يقول لنا الشمس والقمر. الشمس معروفة في اللغة ومعروفة في العرف، يبقى هنا على ذلك مش محتاج أن هو يجي يحط لنا تحديد شرعي لها، مش هنبني عليه شيء. الشمس القمر السماء الأرض البر والبحر. ومنهما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، ومنهما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، زي لنا البيع النكاح القبض الدراهم الدنانير، يبقى أشياء متعارفة بين الناس مش محتاجين إن الشريعة تقول لهم ده هو كذا، اللي جاري العرف إلا عليه. دي مسألة جميلة وكلام جيد فيها، إن اسم البيع الحاجة المعروف إزاي بيبيع عرفا كان موجودا في الجاهلية، ودا الإسلام نهى عن بيوع معينة لكن ما منعش كل البيوع اللي كانت موجودة في الجاهلية. البيع مقابضة بتدي وبتاخد، عقد معاوضة بتدي وبتاخد، البيع عرفنا ايه هو البيع. لكن الشريعة جات حرمت أنواع معينة من البيوع، حرمت أنواع معينة جعلتها ربا وهكذا. فيقول لنا كسم البيع، النكاح كان موجودا قبل الإسلام، ودا الإسلام جعل له حدودا معينة، لا نكاح إلا بولي وشهيدي عدل، وإنه لابد من رضا المرأة، وإذا كانت سيبا لها حكم كذا، بكرا لها كذا، يتيمة كذا، وضع لها أشياء معينة. القبض تركها للعرف. الدرهم، الدينار، الدرهم يعني يقول هذه أشياء معروفة عرفا، الدرهم والدينار. وكلام جميل برضو، بس هنا يعني عايز نشوف ايه اللي فيه الامر اللي يعني الدرهم والدينار حكايتهم ايه هنا. انا ذكرها عشان هذا الشيء اللي بيذكرها شيخ الاسلام رحمة الله عليه، حط حاجة فيها يمكن تعمل لنا مشاكل، الحاجة اللي حطها وله فقه وله دقة نظره رحمة الله عليه، لكن لا يلزمنا ان نأخذ بكل ما يقوله رحمة الله عليه، علشان ما ناخدش مسألة زي كده ونقوم نبني عليها شيء يمكن خلاف ما عليه الناس. شوفوا ايه الكلام اللي هنا. ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس. صحيح البيوع بيبيعوا بطرق معينة، بس نقف نقول إذا كان ربا حرام، الربا حرام. إذا كان بيع ميتة، بيع لحم خنزير، حرام، حرمته أشياء. يبقى مش مطلق كده، جت الشريعة حطت حاجات معينة بحيث إن ما نقولش لا ما هو بيع وأحل الله البيع، هبيع خنزير واشتري خنزير، لا يحل هذا الشيء. أحل الله البيع هيبيع خمر، لا، الخمر محرمة ولعن الله عز وجل فيها عشرة. يبقى على ذلك ما هيش متروكة للعرف فقط، ولكن الشريعة وضعت لها حدودا معينة، وكان البيع بيع، لكن المقصد هنا أنه حرمت الشريعة بيوعا معينة وطرقا معينة تؤدي إلى الربا أو إلى أكل الحرام. طيب يقول لنا ما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، الأشياء الشرعية زي الصلاة والصوم والزكاة. ما كان من الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة والمطلق في عرف الناس وعادتهم من غير حد شرعي ولا لغوي. يبقى هنا تفقه في الدين بما فهمه الصحابة، وده معنى نقول اتباع السلف رضي الله عليهم. الصحابة فهموا شيء يمكن النبي صلى الله عليه وسلم محدش عرف ليه هكذا، ولكن الصحابة فهموها بمقتضى اللغة ومقتضى العرف الذي عندهم، يلزمنا ما فهم هؤلاء الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. يقول والاسم إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم حد مسمى لم يلزم أن يكون قد نقله عن اللغة. المعنى يعني أنه إذا لنا الصلاة بمعنى العبادة، مش معناه أن لغى المعنى اللغوي للصلاة، المعنى اللغوي ما زال قائما في موضعها، الصلاة بمعنى الدعاء، في موضعها المصلي بمعنى السابق، في موضعه الصلة بمعنى الالتقاط بالنار، بموضعها الصلوين معنى عروق في الظهر، هنا ما لغش هذه المعاني. ولكن قالنا الصلاة اللي مطلوبة منك الخمس صلوات لها كيفية معينة وحد معين تصلي بالصورة الفلانية، يبقى حددها النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما ينقل المعنى اللغوي أو يلغي المعنى اللغوي في غير المقصود، بل المقصود أنه عرف مراده بتعريفه هو صلى الله عليه وسلم كيفما كان الأمر، فإن هذا هو المقصود. زي اسم الخمر مثلا، اسم الخمر موجود في الجاهلية معروف وفي الإسلام معروف، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه الخمر مش حاجة واحدة بس، لا، كل شيء يخالط العقل فهو خمر، كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. يقول لنا هنا إذا كان الأمر كذلك فما أطلقه الله من الأسماء وعلق به الأحكام من الأمر والنهي والتحليل والتحريم لم يكن لأحد أن يقيده إلا بدلالة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا كلام جميل، هذا كلام جميل، إن طالما ربنا أطلق الشيء يبقى العمل على الإطلاق لغاية ما يأتي التقييد. التقييد حيكون بإيه؟ التقييد حيكون بالشريعة، من كتاب، من سنة، من عمل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم واتفاقهم على الشيء. برضو حيكون التقييد الكتاب أطلق هنا وقيد هنا، يبقى نعمل بالمقيد اللي قيد هنا فيها، السنة أطلقت في هذا المكان وقيدت في هذا المكان. لا ده ده هنا حاجة تعطي التعارض، هنا حاجة وهنا حاجة ظاهرهما التعارض. مش هقول بقى السنة هنا ما حددتش وهنا عمل، هقول حجمع بين الاثنين ويلزمني الجمع، مع ان السنة ما قالتش جمع، السنة جابت حديث في كذا وده حديث في كذا، لكن ظاهرهما التعارض. هنا هقول بقى السنة هتحدد لي وتقيد بايه؟ مش السنة. هنا اجتهاد العلماء في الجامع بين الاثنين والخروج بشيء يلزمنا، حتى اذا قلنا السنة ما قالتش هذا الشيء صحيح، بس السنة ظاهر الحديث التعارض لابد من الجمع، والجمع بيرتكب فيه شيء من الإجحاف على حال. بقول هنجمع بين الحديثين، هذا عام والأصل عمل بعمومه، بس هخصصه بهذا الشيء، لابد من هذا الأمر علشان نقدر نعمل بالدليلين، الإعمال أولى من الإهمال. يبقى على ذلك إذا كان أطلقت الشريعة شيئا من الأسماء وقيدته الشريعة في موضع آخر، عملنا بالاثنين مع بعض، المطلق بقيده اللي في هذا الحديث الآخر أو اللي في الآية الأخرى. يقول لنا شيخ الإسلام رحمة الله عليه، وكلامه جميل جدا وقواعد كلها عظيمة، إذا خلفنا هنخالف في بعض الأشياء اللي فيها، مش معنى الكلام كله في خطأ، لا الكلام كله صواب وكلام جميل، لكن هنشوف بعض الأشياء اللي يجتهد فيها يمكن يكون لنا نظرة فيها. يقول من ذلك، من هذه، اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، اسم الماء مطلق في الكتاب والسنة، ولم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين، طهور وغير طهور، فهذا التقسيم مخالف للكتاب والسنة. صعب أوي، صعب الكلام ده كده، يعني لم يقسمه، ما احنا عرفنا أنزلنا من السماء ماء طهورا، إذا كان نزل من السماء ماء طهور يبقى غيره هيكون ماء غير طهور، إلا إذا عرفنا أنه لا ده غيره مية بحار وكده برضو ما زالت طهورة، فهنا بناخد بالمنطوق وبالمفهوم، فإذا قال ما قسمهاش لكنه المفهوم أنه هو على ذلك، في ماء طهور يبقى في ماء تاني غير طهور، القسمة موجودة ما هيش ملغاة، ما هوش من المنطوق بس ولكن من المفهوم. طيب يقول لنا هنا، قال الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، جميل، فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيب، لم تجدوا ماء يصلح للوضوء، ماء طهور نزل من السماء خرج من البحار جاء من الأنهار جاء من العيون والأبار، هذا ماء طهور يبقى يتوضأ بهذا الماء، لكن مش معناه أنه مش مقسم، لو أن هذا الماء فيه نجاسة، لو أن هذا الماء ماء نجس صار له حكم آخر، يبقى الماء الطهور هذا الماء اللي أمرنا أن نتوضأ به، المفهوم المخالف أن الماء النجس ليس لنا أن نستخدمه ولا أن نعمل به عباد. يقول رحمة الله عليه بسطنا هذا في غير هذا الموضع، وبينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر طهور، يعني هو عايز يقول حاجة تانية، عايز يقول أن في ماء اسمه ماء طاهر وهو طهور، وماء آخر اسمه ماء نجس. طيب العلماء يقولوا في ماء طاهر وماء طهور، طهور يعني متعدي للغير، يعني كأنه هنا يعني كأن كلامه يوهم هذا الشيء، وإن كان يمكن أحيانا التعبير يعطي خلاف ما يقوله صاحبه، هنا واضح من كلامه التعبير بتاعه إن يا ماء مية طاهرة وهي طهورة يا إما ماء نجس، ما فيش التقسيمة بتاعت الفقهاء طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، كان يقول هذا الشيء، هذا لابد من اعتباره، لأن كل الفقهاء يقول إنك لو جبت مية مقيدة ما اسمهاش مية عليها ليمون وواضح إن هذا ليمون بسمي ده ما بتسموش ماء مطلق، لا يسمى، لكن صار ماء مقيدة، فيقول لك بالنظر إلى أنه ماء هذا ماء، والله عز وجل خلق كل شيء من ماء، خلق كل شيء من ماء، بس ده اسمه إنسان واسمه حيوان ده اسمه كذا اسمه كذا، وإن كان مخلوقا من ماء فلابد من خيط لهذا الماء اللي الفقهاء بيبنوا عليه. ما هو لو قال لي طيب المية إما طاهرة وإما نجسة، والطاهرة تطهر ويجوز الوضوء بها، هيجي يقسم طيب دي مية مجاري يبقى نجسة، هذه مية مطلقة سواء اسمها سميتها أنت ليموناتا سميتها شايا سميتها ملوخية سميتها، هذا مية سائل ينفع يتوضأ بها؟ مش ممكن يقول هذا الشيء. يبقى الكلام هنا فيه شيء إنه غير مقصود من شيخ رحمة الله عليه، أنه مسألة الماء طاهر ومطهر نقول صحيح الأصل في الماء المطلق أنه طاهر ومطهر، فإذا صار هذا الماء مقيدا الآن ما هوش ماء مطلقا، صار مقيدا بسمي ده شيء ما بسميش مية، بسمي ليمون ما بسميش مية، يبقى هذا ليس الماء اللي يتوضأ به. طيب بسمي نبيذا، المية تنقع فيه تمر ولا تنقع فيه شعير واتغير عن حاله، هذا اسمه نبيذ بس مش ماء مطلق حتى يتوضأ فيه. فبيقول بينا أن كل ما وقع عليه اسم الماء فهو طاهر الطهور سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب. يبقى هو عايز يضيق المسألة في حاجة معينة اللي بيرد عليها، وإن كان الكلام إدى أكبر من الحجم اللي فيه، عايز يقول إن المية اللي أنت توضيت بها هذه صارت مية مستعملة عند الفقهاء، فعند الفقهاء يقول لا يجوز لك أنك تستعملها مرة ثانية في الوضوء. هو شيخ الإسلام رحمة الله عايز يقول هذه المية ما زالت مية زي ما هي، فعلى ذلك يجوز أنها تستخدم مرة ثانية في الوضوء، وكلامه جيد، كلامه صواب، لأن الماء ما زال على إطلاق، الماء ما زالت باقي اسمها ماء، ما تغيرتش. الفقهاء لهم وجهة نظرة أخرى فيها، إن الماء هذا صار مستعملا قد ينزل عليه من نتن الإنسان، من قذر الإنسان، من عرق الإنسان، فيأنف منه آخر إنه يتوضأ به، أو قد يكون على الإنسان شيء من نجاسة وهو يتوضأ زالت ونزلت في الماء، يبقى لعله فاحتاط الفقهاء لك لا ما تستخدمش مية استخدمت في عبادة في عبادة أخرى. ولكن الراجح طالما إنها نزلت من الأعضاء وما زالت باقية على أنها ماء، خلاص يجوز لك إنك توضأ بها مرة ثانية، وإن كان الأولى ألا تفعل ذلك، الأولى ألا تفعل ذلك. وقدمنا الخلاف اللي في هذه المسألة. يقول لنا سواء كان مستعملا في طهر واجب أو مستحب أو غير مستحب، وسواء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، يعني يقول سواء هذا الماء وقعت فيه نجاسة أو لم تقع، إذا عرف أنها قد استحالت فيه واستهلكت، يعني أن هذه النجاسة سقطت في الماء، كأنه بياخد بحديث القلتين ولا ما بياخدش؟ ما بياخدش بحديث القلتين. ولكن الكلام جميل، كلام جميل، إنما طب هنعمل إيه في حديث القلتين؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مفهوم المخالفة له إنه إذا لم يبلغ قلتين يبقى هنا نحتاط ونأخذ بقول الجمهور فيها أنه يفرق بين القلتين وعدم لوجود الدليل، مش للإطلاق اللي بيذكره رحمة الله عليه، إن كان كلامه منطقيا وجيدا، وده كلام نفسه كلام ابن حزم رحمة الله عليه، لكن الأمر فيه عندنا صح حديث يلزمنا العمل بالحديث منطوقا ومفهوما. إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، على ذلك إذا كان دون القلتين أنه ينجسه شيء. أو زي ما يقول الشوكاني رحمة الله عليه مصححا الحديث، يقول معنى أنه يحتمل أنه يندس فننظر في حاجة ثانية أنه هل تغير ولا لم يتغير، يبقى حناخد بالحديث في أنه هذا الماء الذي لم يبلغ قلتين وقعت فيه النجاسة يحتمل أنه يتندس ولا يحتمل، نفرق بين الاثنين بأنه ننظر هل فعلا حصل فيه تغير ولا لم يحصل فيه تغير. يعني هذا كلام محتمل، لكن الجمهور الفقهاء يقولون أنه إذا وقعت، أنا يقينا شفت النجاسة وقعت في كباية من الماء شفتها، حتى لو لم تتغير أنا شفت النجاسة اللي وقعت فيه، وطبيا هذه تغير أشياء كثيرة. النجاسة وقعت في كباية مية، لابد أن قطعة النجاسة تساوي ملي من المليلتر، هذه تحمل ملايين وألوف مؤلفة من الميكروبات اللي موجودة فيها. فعلى ذلك الشريعة تيجي أنه إذا كان كثيرا جدا قد يستهلك، إذا كان قليلا لا داعي لهذا الشيء، استخدمه في أي شيء إلا أنك تأكل أو تشرب أو تتوضأ بهذا الماء، إلا إذا احتجت للأكل أو الشرب. يقول أما إذا ظهر أثرها فيه فإنه يحرم استعماله لأنه استعمال للمحرم. طيب هذا كلام جميل من شيخ الإسلام رحمة الله عليه، سواء وافقنا ولا خلفنا فيه، فيها خلاف عند العلماء. من ذلك اسم الحيض، وده اللي حيناسبنا في الدراسة اللي لسه درسين مسائل الحيض والنفاس قريبا، هنا عايزين نشوف برضو التجميع بتاع شيخ الإسلام، تجميع جميلة جدا فيها، سواء اتفقنا أو خلفنا في بعض الشيء لكن بيجمع لنا المسائل تجميعا دقيقا. يقول علق الله تعالى به أحكاما متعددة في الكتاب والسنة، ولم يقدر لا أقله ولا أكثره، يعني الشريعة ما أضرتش أقل الحيض قد إيه ولا أكثر الحيض قد إيه، ولا أقل الطهر قد إيه ولا أكثر الطهر قد إيه، مع عموم البلوى يعني الاحتياج، يحتاج كل نساء لهذا الشيء والمعرفة، فالشريعة لم تقدر. طب لم تقدر بحيرجع فيها لإيه؟ لم تقدر رجع فيها للعرف، العرف اللي جاري أو العادة الجارية بين عند النساء. يقول والعلماء منهم من يحد أكثره وأقله ثم يختلفون في التحديد، ومنهم من يحد أكثره دون أقله، والقول الثالث أصح أنه لا حد لا لأقله ولا لأكثره، بل ما رأته المرأة عادة مستمرة فهو حيض. يعني يقول اللي بتعتاده المرأة على طول بهو ده الحيض. يعني كلام ما أحله، حلو. إنما بنقول بس الشريعة لها عن النبي صلى الله عليه وسلم حدد 6 أيام وسبعة أيام، حدد هذا الشيء. كلام شيخ الإسلام رحمه الله عليه لو ترك الأمر سائح كل واحدة هتاخد بمزاجها، تاخد بدماغها، ما فيش حد الأقل ولا أكثر. قد تكون مستحاضة وتقعد 25 يوم ينزل عليها الدم تقول لك ضحيت، هي 25، مع أن الحديث ما ذكرش أكثر من أنه تمكث شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم. شطر هنا هتبقى تلتين دهرها لا تصلي ولا تصوم لو ترك الأمر لذلك. فالتقييد بالعادة أفضل. القيد أحيانا يمنع خلافا كثيرا، إذا قيدنا وقلنا لا لابد من تحديد أقل الحيض وأكثر الحيض عشان نبني عليه مسائل الاستحاضة، هذا أجمل من أنه يترك الأمر مفتوحا فتأخذها النساء امرأة ناقصة عقل ودين تقول لا خلينا الحيض، شيخ الإسلام لم يحد لا أكثر ولا أقل، وخليني أنا بحيض 25 يوم وخمس أيام ببقى فيها طهر خلاص يبقى هو ده الحيض بتاعي، لم يقل أحد من الفقهاء بهذا الشيء. ولعله لا يقصد شيخ الإسلام ذلك، لكن يقصد أنه العادة وعدم التجني في أنه لازم يكون كذا أو لازم يكون كذا في الأقل لأس. ولذلك حيقول لك ولكن إن قدر أنه أقل من يوم استمر بها على ذلك فهو حيض، وإن قدر أن أكثره 17 استمر بها على ذلك فهو حيض. برضو لابد يتزنق في الشيء أن يقول لك 17، مع أن القاعدة اللي بيحطها الأول بيقول لك مفتوحة مفتوح، يبقى ما نتغرش بهذا الشيء. أنا بذكر شيء ليه، هو وإن فتح وبعدين رح مضيق على 17 ممكن غيره يأخذ الكلام شيخ الإسلام قال كذا ويقول أنا من حقي أن أجتهد خليها 20، ليه 17 يعني ما تخليها 20 خليها 23. هنا شيخ الإسلام رجع ليه أن الحيض أكثره 17 يوم، هو ما زال برضو بيدور في نطاق مين، الحنبلة، فإن الحنبلة 15 و17 ما زال بيدور، لكن كلامه الأول موهم يوهم أنه ممكن يكون أكثر من ذلك طالما أنه متكرر. يقول لك لا مش ممكن يكون أكثر من هذا الشيء. برضو الطب له مدخل في هذا الشيء وفي التحديد وفي التضييق والتقييد فيها، ولذلك هذه المسائل اللي بيدخل فيها الطب لابد من أخذ كلام الأطباء فيها، لأنه كان في الماضي الفقهاء شوف لما يقول لك العادة، والله الفقيه يعني يوم يتمعظم قوي يقول لك عادة، هي شوف عادة فيه كم واحدة، شوف العادة بتاعتها اللي حكيه الرواه 20 واحدة، لكن الطب لا، الطب يقول لك شفنا هنا عملنا بحث على اسكندرية بحثنا فيها 50,000 حالة، شفنا في محافظة كذا شفنا 80,000 حالة، في امريكا عملوها على 1,000,000 حالة. ما لا هذا أدق بكثير مما يذكر الفقهاء في هذا الشيء. يبقى لابد من الرجوع لكلام الفقهاء طالما مسألة تتعلق بطب وبغيره، ده حيد ولا مش حيد، ده يكون هو نفسه ولا شيء، حيدينا دقة أكثر. فالفقيه اللي يستوعب هذا الشيء ويبني عليه عذره، لو كان عايش في عصرنا رحمة الله عليه لكان نظر في استيعاب الطب لهذا الشيء وجدد الفتوى بناء على هذا الأمر، لكن معذور في سنة 728 اللي كان فيها رحمة الله عليه أو توفي فيها كان في الطب لحد معين اللي بيبحث فيه، الآن في شيء آخر فله عذره في زمنه رحمة الله عليه. أما إذا استمر الدم بها دائما فهذا قد علم أنه ليس بحيض، ما بعد سميه استحاضة إذا استمر الدم بها. طيب هذه المستحاضة هيكون أحكامها إيه؟ بيقول لك العادة الغالبة أنها تحيض ربع الزمان، ربع الزمان يعني العادة الغالبة في النساء إن بتحيض ربع الزمان اللي هو 7 أيام 6 أيام 7 أيام، الشهر 29 يوم 30 يوم، السبعة تقريبا ربع الشهر فيها، بيقول لك دي العادة الجارية فيها. المستحاضة إما هتكون لها عادة وإما يكون لها تمييز، إذا كان لها عادة تعمل بعادتها، إذا كان لها تمييز تعمل بالتمييز بتاعها، لا عادة ولا تمييز حنرجحها لإيه؟ لغالب نسائها في قيد 6 أو 7، في قيد 6 أو 7. الطهر بين الحيضتين لا حد لأكثره، هذا اتفاق العلماء، ممكن الطهر بين الحيضتين يقعد 13 يوم يقعد 15 يقعد شهر يقعد شهرين حسب المرأة نفسها. طيب الأصل في هنا بقى بيدينا حاجة تانية، بيقول في المسألة الأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم الدليل على أنه استحاض، كل ما يخرج من الرحم أنه حيض، يقول لك هذا هو الدم الجبلي، ده زمان كان الكلام ده الأصل كذا، الآن لا، أنت ما تروح للدكتورة تكشف تعرف دم النازل ده دم إيه اللي بينزل منه، أما الأصل بتاع شيخ الإسلام أو الأصل بتاع الفقهاء لا ما يلزمناش في زماننا هذا، بتذهب للطبيب لا والله مش وقت الدورة، ده دم كذا، ده عرق مفتوح، ده في كذا، يبقى على ذلك لابد من هذا القيد وما نقدرش نقول إن هذا هو الأصل. هو حيبني عليها إيه الأصل؟ بيقول لك لذلك إذا كانت المرأة حاملا هو الأصل دم الحيض، دم يمكن قدمنا كلام الأطباء في أن ده حاجة وده حاجة تاني. هذا دم الحيض، دم غشاء بطانة الرحم كله بينزل مع الدماء اللي كان محضرة تغذية الدليل مع العفونة اللي فيها وكده حتى ماتت مع البويضة الميتة بينزل هذا كله. لكن ازاي هيكون جنين مولود حيا هقول بويضه ميته نزلت؟ مهما زالت ما حيه مولوده هو بيتحرك في رحم المراه، ما اقدرش اقول ان هذا حيض. يعني كلام زمان كان شيء، الان فيه نظر في هذا الامر. طيب بيقول لنا ان قدر انها حاضت ثلاثه حيض في اقل من ذلك، في اقل من شهر يعني، امكن ذلك؟ هذا امكان عقلي، هذا تجويز عقلي، لكن هل حصل هذا شيء؟ يمكن القضية اللي سأل فيها علي رضي الله عنه شريحا وأفتى الاثنين بشيء، أنه إذا والله جابت بطانة من أهلها وشاهدوا بأن حاضت ثلاث حيضات في شهر نصدقها، بس ما قالولناش جه حد وشاهد ولا ما جيش حد وشاهد، ما قالولناش هذا شيء، وفضل القضية مفتوحة. هل ممكن تحيض المرأة ثلاث حيضات في شهر؟ مش الفقهاء اللي حيقول، مين اللي حيقول هذا شيء؟ الطب اللي حيقول هذا شيء، ان ممكن ولا مش ممكن هذا شيء. هذا شيء نادر جدا جدا ان المرأة تحيض ثلاث حيضات في شهر، هذا نادر جدا، والنادر ما يتحطش اصلا ولا يوضع اصلا. طيب بيقول لنا دم الفساد دم عرق ينفجر، هذا صحيح. يقول والاصل في المرأة الصحة لا المرض. الاصل الصحة، ولكن والله نزل على المرأة دم في غير وقت حيضها، ما نقولش الاصل انه حيض، نقول تذهب للطبيبة تحدد لها هذا حيض ولا 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 ليس حيضا. قال فمتى رأت المرأة الدم جار من رحمها فهو حيض تترك لأجله الصلاة؟ نقول إذا كان في وقت عادتها، ما هوش بالأطلاق كده، مش بالأطلاق، إذا كان في وقت عادتها، أو إذا كانت المرأة مبتدأ بدأ بها لسه بلوها قريب ونزل عليه الدم بهذا حيض، الأصل أنه كذلك. ومن قال أنها تغتسل عقيب يوم وليلة فهو قول مخالف للمعلوم من السنة وإجماع السلف. يعني عايز يقول انه الفقهاء عند الحنابلة وعند الشافعية قالوا المرأة المبتدأة تعمل ايه؟ ما اول مرة ينزل عليها الدم تعمل ايه فيها؟ فالبعض قال تحيض يوما وليلا بس، وتغتسل لغاية ما وتصلي وتصوم لغاية ما بعد ذلك الشهر الجاي يتشاف هيقعد قد ايه، تحسب الشهر ده قد ايه والشهر الجاي قد ايه، على خلاف هل العادة تتكرر مرة ومرة تانية يبقى مرتين ولا لابد من ثلاث مرات. بناء على ذلك حيقول لك في أول شهر تقعد يوم وليلة لأن هذا اليقين، بعد ذلك لما العادة بتاعتها قعدت والله سبع أيام هنا شهر جاي برضو سبع أيام يبقى هي دي العادة بتاعتها تنتقل لهذه العادة. طيب في المرة الأولى لما قلنا لها بعد يوم وليلة اغتسلي وصومي وصلي بقى تبين أن الصوم بتاعها كان إيه، كان باطن بعيد الصوم الآن. كلام ابن تيمية رحمة الله عليه كلام جيد في هذا الشيء، إنه لا الأصل ما أقولهاش يوم وليلة، يوم وليلة جبت منين يوم وليلة هذه؟ الأصل إني يقول عادة نساءها أديه مثل هذه ستة أيام سبعة أيام فهي مثلها، فعلى ذلك حاضر في الأول أول مرة يبقى نمكث ما ننتظر لغاية أقصى فترة في الحيض، أقصى فترة في الحيض اللي هتبقى أدي إيه 15 يوم وليلة أو 17 يوما وليلة، يبقى نصبر عليها في هذا الشيء لا تصلي ولا تصوم. ثم بعد ذلك إذا استمر أكثر من ذلك فهو استحاضة وليس حيضة، نأمرها بالاغتسال وأن تصلي. ثم بعد ذلك ننظر الأمر انتهت إمتى الدورة بتاعتها والتكرار بتاعها على إيه، ونقول هذه حكم أنها مستحاضة فلها إن تمكس عادة نساء ستة أيام أو سبعة أيام وتصلي الباقي كما جاء في الحديث. المرأة المنتقلة كان بتحيض ثلاث أيام ثلاث أيام، بعدين الشهر من الأشهر الثلاث أيام زادوا بقت يوم الرابع والدم مستمر، هنقول هذا إيه ولا استحاضة؟ هذا حيض، اتغيرت العادة بتاعتها من تلين، هي ما زالت في إطار الحيض القليل يبقى على ذلك هذا حيض فيه. طيب يقول رحمة الله عليه والنفاس لا حد لأقله ولا لأكثره، لا حد كقاعدة كده مطلقة، لابد من قيد في هذا الشيء. يقول لو قدر أن امرأة رأت الدم أكثر من 40 أو 60 أو 70 وانقطع فهو نفاس، وانقطع يعني عايز يقول إنه طالما أنه متصل وهو كله شيء واحد بس حيوصل ل70 وغيره ممكن يقول 80 يوصل كذا، حيكون فيه شيء فيه شيء في كسر. ولذلك قلنا وإن كان هذا محتملا أن يكون نفاسا بعد 40 41 42، بس 70 كتير هذا الشيء، يبقى على ذلك نقول حد النفاس اللي جاء في غالب مكان عند الصحابيات أنه 40 ونقف عليه، هذا أهون وأولى بالنساء. ويحتاط الزوج في الجماع بعد ذلك حتى لو بنى أنه هذا استحاضة، يحتاط في الجماع بعد ذلك. طيب يقول ولا حد لسن تحيض فيه المرأة. برضو كلام جميل ذكره قبل ذلك، يقول لكن إن اتصل فهو دم فساد، وحينئذ فالحد 40. يعني عايز يقول إنه عدى 60 وعدى 70 وفضل متصل، يقول لك لا يبقى ده دم فساد، يبقى الحد بتاعها 40. يبقى حنرجع لها إنه الأيام اللي فاتت هذه كانت إيه؟ كانت استحاضة، يبقى حيلزمها إذا كانت تركت صياما أن تأتي بالصيام، صلت تركت صلاة يبقى حتقضي الصلوات اللي فاتتها، أو تترك القضاء على قول من الأقوال. لكن هنا يعني التقييد بالأربعين يمكن يرفع الخلاف ده خالص، باش فيه المشكلة أن المرأة بعد 40 يوم تعتبر ما زاد عن ذلك الاستحاضة، هذا أولى مع احتمال هذا الكلام لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. اليأس في قوله سبحانه واللاء يأسن من المحيط، اللاء يأسن، يقول ليس هو بلوغ سن معين، هذا كلام صح، مش لازم أقول المرأة إذا بلغت سن 50 يبقى هذه يائسة من المحيط، لأن يمكن تحيط في 50 51 ومشي على الانتظام بتاعها، يبقى نقول هذا بحسب الغالب من النساء إنه له سن أغلبي وليس معناه على الجميع. يقول والحكم الشرعي تعلق بالاسم الدال على الواقع، فما وقع من دم فهو حيض إذا لم يعلم أنه دم عرق. قيد جميل، يمكن برضو في خلال كلام ابن تيمية بكلامه كتير قوي واسع جدا من كسرة علمه وغزارته، بكلام سايح في بعضه، كلام كتير قوي، فما تاخدش جزما بشيء لغاية ما توصل لآخر الكلام، لغاية آخر كلام الشيء. أهو هنا بيقول لك في هذه القضية بعد ما ذكر كلاما كثيرا رحمة الله عليه، يقول ما وقع من دم فهو حيض، يعني المرأة إذا لم يعلم أنه دم عرق أو جرح، والمرأة الوحدة تعرف هذا الشيء، هنا يقول الطبيبة تخبر المرأة أن هذا ليس دم حيض بيحتاج للطب في مثل هذا الأمر. يقول فإن الدم الخارج إما أن ترخيه الرحم أو ينفجر من عرق من العروق، إلى آخر كلام منه رحمة الله عليه. يبقى كلامه هنا بيقول إنه إذا جاءت أسماء معينة في الشريعة، الأصل هو المعنى اللي فيها المسمى، إذا قيدتها الشريعة بشيء العمل بالقيد الشرعي، إذا لم تقيدها الشريعة يبقى العمل بأصل معنى هذه الكلمة. زي إيه مثلا؟ لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته بالمسح على الخفين، فكلام صحيح. بيقول يعني هل كلمة خف هذا قيد، يعني لازم خف يبقى خف، ولا مقام مقامه، يعني إذا لبس جوربا مثلا وبفرض أنه ما صحش في حديث في الجورب، فيبقى الجورب له حكم الخف أنه بيغطي المكان، يبقى مش لازم أن أقف على لفظة خف، ولكن الجورب له نفس المنظر بتاع الخف، يبقى على ذلك صحيح. هذا كلام جيد، كلام صحيح. قال صفوان بن عسال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم، يعني لا مش من غائط ولا بول ولا نوم. قال ولم يقيد ذلك بكون الخف يثبت بنفسه أو لا يثبت بنفسه، يعني الخف محتاج لرباط يتربط به ولا هو بيثبت نفسه، ولم يقيد في الحديث. هذا صحيح إنه سليم من الخرق والفتق أو غير سليم، فما كان يسمى خفا ولبسه الناس ومشوا فيه مسحوا عليه، هذا صحيح، هذا صحيح. ولكن برضو مسألة الخف المخرق وغير المخرق، لو فرضنا إن الخف نصه مخرقا نصف الخف، هل العادة الناس يمشوا به؟ مش العادة. فرضنا إنسان بيمشي بيقول لك عادتي أنا أمشي به، هل عادة هذا الإنسان حتغير عوائد الناس كلها؟ مش هحكم له عادته هو، يبقى نقول هذا نص رجلك بين من هذا الشيء، هذا ليس خفا حتى يقال إن هذا يمسح عليه. لكن الخرق اللي نتخيل يكون خرقا يسيرا، شيء يسير يبدو منه شيئا يسيرا، فهنا نقول إن الصحابة كان خفافهم فيها خروق وكذا، لكن نص مخرق لا، هذا لا، ليس هذا الخف اللي كانوا يمسحون عليه. حيتعارض في نصف الرجل مطلوب غسلها، النصف الآخر من القدم يقول يمسح عليه، ما يجيش المسح مع الغسل فيه. يقول رحمة الله عليه والله ورسوله عليه الصلاة والسلام علق القصر والفطر بمسمى السفر ولم يحده بمسافة ولا فرق بين طويل وقصير، يعني يقول سفر طويل سفر قصير، إنه طالما إنه مطلق السفر يبقى على ذلك يعلق عليه إنه سميناه سفرا يبقى نقصر فيه الصلاة، لم يسمى سفرا يبقى لا يقصر فيه الصلاة. وحيدي كلاما جميلا بعد ذلك، يقول لو كان للسفر مسافة محدودة لبينه الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه،
ولا له في اللغة مسافة محدودة، فكل ما يسميه أهل اللغة سفرا فإنه يجوز فيه القصر والفطر. يعني ما كان إنسان خارج من بلد رايح بلد أخرى يقول إن أنا مسافر، البلد بينك وبينها 1000 كيلو، بينك وبينها 100 كيلو، بينك وبينها 20 كيلو، طالما إن العرف يقول هذه البلد غير هذه البلد وده سفر يأخذ زاد لهذا المكان بعد ذلك هذا سفر، ولك أن تقصر فيه الصلاة. يقول وقد قصر أهل مكة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات، بين مكة وبين عرفات حوالي 20 كيلو أو 22 كيلو، فقصر الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هم أهل مكة قصروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفات، وهي من مكة بريد، فعلم أن التحديد بيوم أو بيومين أو ثلاثة ليس حدا شرعيا عاما، ليس حدا شرعيا عاما. كلام جيد، كلام السفر اللي ما يطلق عرفا، ولكن يعني ننظر أقل سفر سافره النبي صلى الله عليه وسلم ونتوقف عنده، نتوقف عند هذا السفر. كان يسافر قد إيه ويقصر من الصلاة صلى الله عليه وسلم؟ فجاء عنه كان يسافر مسيرة يوم أو كان يسافر مسيرة 3 فراسخ أو 3 أميال. 3 أميال يعني فرسة. إذا كان والله السفر لثلاث فراسخ أو 3 أميال بهذا أقل ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في إنه سفر، يبقى نقول تقصر في هذا الشيء. طيب لو فرضنا إن قرية وبينها وبين القرية الثانية مسافة تمشي 10 دقائق تدخل في القرية الثانية، ما فيش نص كيلو، ما فيش كيلو بينها، ودي اسمها قرية ودي اسمها قرية، أسمي ده سفر؟ هذا ليس، حتى لو الناس قالوا مسافرين للقرية دي هذا ليس سفرا. لو جيت من أطراف المدينة من أبو إير رايحين لغاية برج العرب مش سفر، هذا كله من المدينة بالبلد اللي احنا فيها، يبقى هذا العرف الجري هذا ليس سفرا. ممكن نقول أنا مسافر من هنا لدمنهور أسمي هذا سفرا، والمسافة بين الاثنين يمكن تكون أكثر منها في البلد، في بلد واحدة من طرفي القاهرة يمكن تكون أكثر من السفر من اسكندرية لغاية كفر الدوار، ولكن هذا ليس اسمه سفرا. أقول أنا في القاهرة من المكان للمكان هذا في داخلها، يبقى ما جرى عرفا عند الناس إن اسمه سفر، ونقيد بأقل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في القصر فيه اللي هو 3 فراسخ حوالي 16 كيلو أو 3 أميال حوالي 6 كيلو تقريبا. يبقى التحديد برضه له شيء انه يزيل شيء من الخلاف اللي في نفس الانسان انه يا ترى ده سفر ولا مش سفر. كل اقل ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم واسمه سفر نطمئن له، اقل من ذلك لا داعي له حتى لو كان عرفا اسمه سفرا. برضه من المسائل اللي بيذكرها رحمه الله عليه يقول وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون 5 أوسق صدقه، وليس فيما دون 5 أواق صدقه، وليس فيما دون 5 ذود صدقه، ولا شيء في الرقه حتى تبلغ 200 درهم. الرقه اللي هي الفضه، لا شيء، هو نصاب الزكاه، نصاب الزكاه في الفضه. وقال في السارق يقطع اذا سرق ما يبلغ ثمن المدن، وقال تقطع اليد في 1/4 دينار. هنا عايز يقول لنا التحديد في هذا الشيء، هو بيتكلم عن الأول إذا كانت الشريعة حددت الشيء بمعنى يلزمنا هذا المعنى الحدد الشريعة، وإلا يرجع للعرف اللي جاري في هذا. مسألة هامة هذه، مسألة عايزين نقف فيها شوية نشوف إيه كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. يقول الأوقية في اللغة 40 درهم. الأوقية دي 40 درهم، ولم يذكر للدرهم ولا للدينار حدا، ولا ضرب هو درهما، ولا كانت الدراهم تضرب في أرضه عليه الصلاة والسلام، بل تجلب مضروبة من ضرب الكفار. يعني عايز يقول الدراهم الأيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش هو بيصنعها، ما كانش عنده آلات يصلح بها أنه يعمل هذا، لا، كانت في بلاد كبيرة جدا، بلاد الفرس والروم هو اللي كانوا بيصنعوا هذه الأشياء. فحدد النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار، ويقول كان في دراهم كبيرة ودراهم صغيرة، لذلك كانوا بيحتاجون في البيع والشراء أن هم يوزنوا هذه الأشياء، يوزن الدراهم لأنه مش هو اللي ضربها. فلذلك كان لما يبيع قال للوزان إيه؟ زن وأرجح. زن حيوزن إيه؟ السوب اللي اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بيوزن الدراهم والدنانير اللي بيدفعها صلى الله عليه وسلم، بيوزنها علشان يدفع الثمن منضبطا. فعلى ذلك هنا شيخ الإسلام بيذكر أنه ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم بيضرب درهما ولا دينار، نقول هذا صحيح، بس كان بيتعامل بدرهم ودينار صلى الله عليه وسلم. طيب هو عايز يوصل المسألة لشيء أنه الدرهم ما سمي درهما يبقى هو ده الدرهم اللي يتعامل به الناس، ما سمي دينارا يبقى هو ده الدينار اللي يتعامل به الناس. هذا اختيار رحمة الله عليه وله اجتهاده العظيم، ولكن أرى أن هذا كلام خطأ ويوقع الناس في الإشكال. بعض الناس خدوا هذا الكلام وتبنوه، قالوا إنه الدرهم أي درهم، فيبقى على ذلك 200 درهم أي بلد من البلدان 200 درهم، يبقى البلد اللي بتعامل بالدراهم الدرهم اللي عندها هو ده، إذا بلغ 200 درهما يطلع عليه الزكاة ربع العشر. البلد بتعامل بالدينار، الدينار اللي عندهم هو النصاب الدنانير اللي موجودة 20 دينار من هذه البلد. وبعدين فرعوا عليها بهذا الكلام، قالوا طيب البلدان فيهاش دينار ولا دراهم، قالوا خلاص العملة اللي فيها إيه العملة موجودة عندنا جنيه، الجنيه اللي عندنا يبقى على ذلك معك 20 جنيه تطلع عليها الزكاة أو 200 جنيه تطلع عليها الزكاة. هذا كلام خطير جدا، كلام خطير جدا. إن لم نعطي حدا معينا أصبح نوجب على ناس في بلدنا 20 جنيه، في البلد الثانية 20 دينار، في البلد الثانية 20 ليرة، في بلد الرابعة 20 دولار، دي زكاة منضبطة دي؟ لا 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 ما تكونش. يبقى هنا في عصر الشيخ الإسلام رحمة الله عليه كانت دراهم والدنانير معروفة ومتقربة من بعض، فقال هذا الشيء إنه ما يعني قريبة فيغتفر الاختلاف اللي بينها. أما في زماننا لا 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 مش قريب، ده أنت لو قلت فضة وذهب يطلع لك فرق بون شاسع جدا جدا، إزاي ما حددتش؟ لابد من التحديد. أما القاعدة اللي وضعها نقول هذه قاعدة أغلبية ليست قاعدة منضبطة على كل ما تحته، إلا تعمل لنا مشاكل كثيرة بين الناس. أنا بذكر هذا الكلام علشان ما يخدش البعض من الناس خاصة طالب العلم الجديد عنده كلام شيخ الإسلام مسلم في كل حالة، فيقوم ينبني عليه مسائل خطيرة كهذه المسألة اللي لن يحدد فيها لا نصاب زكاة ولا ديات تكون بين الناس ولا نصاب قطع السرقة. فين الأنصبة اللي في هذه الأشياء اللي هتحدد فيه اللي هو الدينار بحسب الدينار اللي مولود؟ فلو الدينار في بلد معينة بيساوي 2 جنيه 3 جنيه، يبقى إذا سرق نص ربع دينار يبقى نص جنيه، بقى يسرق نص جنيه قطع إيده، يبقى الحد الشرعي في قطع اليد في البلد الفلانية نص جنيه، الحد الشرعي في قطع الإنسان في البلد الفلانية 1000 جنيه. تيجي الشريعة مثل هذا الشيء؟ لا. يمكن في زمان ورحمة الله عليه لما كانت الأشياء متقاربة قال هذا الشيء، أما في زماننا لا يصلح أبدا أبدا، لا في زكاة ولا في قطع يد السارق ولا في نصاب الـ 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 أو في الديات، ما يصلحش أبدا تحديد مثل هذا الشيء. وإلا تبقى دية الرجل المسلم اللي في بلدنا يبقى هنا حددها بقد إيه؟ 1000 دينار، خليها 1000 جنيه بناء على الزكاة. الدية الرجل اللي في بلاد تعامل بالدينار اللي يساوي عندنا 20 جنيه، يبقى دية المسلم في بلد أعظم بكثير، هو ده مسلم وده مسلم، بقى ده يساوي الزمي في حتة، وكلام ليس يعني غير مقبول. فلذلك نقف عنه. هو بنى عليه رحمة الله عليه، بيقول لنا أنه ذكروا أن الدراهم كانت 3 أصناف، يعني أيام النبي صلى الله عليه وسلم، دراهم 8 دوانيق ودراهم 6 دوانيق و4 دوانيق، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ما كانش هو اللي بيضرب الدراهم هذه، كانت بتيجي عندهم. فلذلك لما بتيجي عنده، طيب والله لما جت عندهم هذه الدراهم، ولو قلنا بكلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه، طب يوزنها ليه صلى الله عليه وسلم؟ طالما الحكاية بالدرهم، طيب ما تبيع للرجل، ما تديله بالعدد، درهم ب4 دوانق ودرهم 6 دوانق ودرهم 10، ما المهم يبقى 20 درهم 8 السوب وخلاص، يوزنها ليه؟ هل الوزن ده إلا لتحديد شيء معين؟ هاي شيء معين، يبقى هذا كلام خطأ ليس بصواب. مسألة أن الدراهم كانت، نقول عبد الملك بن مروان في زمنه اجتهد رحمة الله عليه، وقبلنا اجتهاده كما قبله العلماء، ما قدمناش غير هذا الشيء، لابد من تحديد الأنصبة اللي في هذا الشيء، أحدد إيه الدينار وإيه الدرهم اللي حنبني عليه المسائل الفقهية. أقول للناس عليكم الزكاة لما يبقى عندك 20 دينار، يقول إيه الدينار؟ الدينار بتاع ليبيا، الدينار بتاع الأردن، الدينار بتاع، ينفع الكلام ده؟ لازم دينار اللي شرعا أشوف أقرب الأزمنة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما فعل التابعون وتابعهم في صاع النبي صلى الله عليه وسلم، صاع النبي صلى الله عليه وسلم حددوا الصاع وناظر عليه الإمام مالك، يبقى كانوا بينظرون في الأشياء الشرعية قد إيه القدر بتاعها، إذا ما عرفش التحديد يبقى التقريب، أما ترك الشيء مفتوحا كده لا، ده فيه نظر في هذا الأمر. ولذلك حنيجي هنا في المسألة ويقول لنا رحمة الله عليه، يقول خطاب الشارع يتناول ما اعتادوه، يعني اللي يعتاده الناس سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارا لا يعرفون غيرها لم تجب عليه الزكاة حتى يملك منها 100 درهم. هذا كلام فيه نظر، هذا كلام فيه نظر. يبقى بلد معينة الدراهم بتاعتهم الدرهم يعمل 20 جرام مثلا، يبقى ده الدرهم اللي يطلع عليه الزكاة 200 درهم منه. البلد الثانية الدرهم بتاعهم يعمل 3 جرام، يبقى الدرهم بتاعهم الزكاة. صارت الزكاة في زمن واحد في بلدين متجاورين، في البلد دي زكاة نصاب معين، في البلد دي نصاب آخر، هذا صعب. التحديد يدعى إنه نصف الدنيا كلها نصاب واحد، تحديد الفقير في الدنيا كلها حد معين، تحديد الغنى اللي يلزم منه الزكاة في الدنيا كلها، هذا اللي تأتي بالشريعة أحكام لجميع الناس ما هيش لبلد دون بلد أخرى. يبقى كلامه رحمة الله عليه كلام جيد، إنما قد يصلح لزماني هو وما قبله، لكن لا يصلح لزماننا أبدا، ولا يلزم مثل هذا الكلام إن احنا نأخذ به. يقول رحمة الله عليه: فإذا ملك 200 درهم وكانت مختلطة، فملك من المجموع ذلك يعني 200 درهم من دراهم صغيرة ودراهم كبيرة كانت مختلطة، يبقى يأخذ سواء كانت بضرب واحد أو ضروب مختلفة، وسواء كانت خالصة أو مغشوشة، ما دام يسمى درهما مطلقا. وهذا قول غير واحد من أهل العلم، لا مش عايز قول غير واحد، ده ما يلزمناش هذا الشيء، ده كلام ابن علي مشاكل كثيرة جدا. لو كان عنده حد من الصحابة يقول هذا لذكره رحمة الله عليه، وهو الواسع العلم بكلام الصحابة، لو كان عنده عالم يعتبر قوله فيها كان قال لنا هذا العالم، لكن قول غير واحد من العلماء، لا غير واحد 2-3 لا يلزمنا كلامهم. لكن التحديد في هذه الأشياء هو اللي مثله تأتي به الشريعة تحدد. اعلموا أنما غنمتم شيء فأن لله إيه؟ حبة منه ولا خمسه؟ خمسه، حدد الخمس سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى الأشياء اللي يقدر عليها الناس بالتحديد، طالما أن يلزمك الزكاة، كانوا أيام مكة قال لهم أتحقه يوم إيه؟ حصاده ولا تسرفه، فكانوا يتعبوا في هذا الشيء، اللي طلع نص الحصاد اللي طلع ربع، فاحتاجوا أن يقول لهم ولا إيه؟ ولا تسرف، ولا تسرفوا، لأنه ما حدد لهم. لكن لما راحوا للمدينة إذا به يحدد لهم نصاب الزكاة دي إيه، أما يبقى النصاب عندك 5 أوسق من الأشياء، تحددوا ولا ما تحددتش؟ 5، الوسق معروف عندهم ولا ليس معروفا؟ حمل البعير، الوسق حمل، وما قالوش حمل البعير بس، لا، قال لك الوسق يعمل قد إيه منها، بيعمل قد الوسق 60 صاعا، يبقى في صاع معروف وفي وسق 60 صاعا، في يبقى 5 أوسق 300 صاع، يبقى حاجات معروفة. فقال لي خلاها في الأوسق، تحددت 300 صاع، وحنيجي في الزكاة في الفلوس أقول له لا، أي فلوس تخرج الزكاة طالما أن هي 200 أو اللي هي 20. هذا الكلام قد يصلح في زمن تتقارب فيه النقود بين الناس والتعامل بالذهب وبالفضة وكذا، لكن لا يصلح في زماننا إلا التحديد، حتى لا يتهرب إنسان ويقول إنه، أو حتى لا يتشدد إنسان ويلزم ناس، زي ما سمعنا في بعض من الأوقات من فترة، يعني أصوات والحمد لله خفتت وسكتت، كان يقول إنه الزكاة 20 دينارا، يبقى 20 جنيه، طلع عليها الزكاة، هذا كلام تخريف، كلام غلط. لا، وحتى شيخ الإسلام ما قالش 20 جنيه، ده هو بيتكلم عن الدينار والدرهم اللي هم إيه، الذهب والفضة بس، بيقول لك بقى مغشوشة مش مهم. طيب ذهب وفضة، زي ما نقول الآن ذهب عيار 24، ذهب عيار 18، ذهب عيار 14، ذهب عيار 14 معناه ان كثير منه مغشوش، في نحاس كثير. فهنا طب هل الدينار اللي ذهب 14 هو الدينار اللي ذهب 24؟ ده حاجة وده حاجة تانية، ده على نص من ثمن الآخر. فلما نحدد نصاب حدد شيء منضبط، يكون شيئا منضبطا. يبقى على ذلك نقول تحديد بهذه الأشياء لابد من الضبط فيها، وإلا تختل المعاني الموجودة فيها، وخاصة في الديات، في نصاب السرقة، هيقطع إنسان في مكان على حد معين وقدر دينار، على ربع دينار بصورة معينة، وفي حتة تانية يقطع على ربع دينار بصورة أخرى، هذا فيه نظر. بيذكر كلاما جميلا هنا، يقول: وكذلك لفظ الإطعام من أوسط ما تطعمون أهليكم، هذا كلام جيد، إن إطعام ما حدد ليش إنه لابد نطعم الفقير بمقدار المد ولا بمقدار الصاع، من أوسط تطعمون أهليكم، يبقى شوف أهلك بتطعمهم قد إيه في الوجبة، وطلع 10 وجبات من هذه الوجبات ل10 مساكين فيها. قال: وكذلك لفظ الجزية والدية، فيعني عايز يقول إنه الجزية بحسب العرف الجاري، يعني ما يجزي، فيرجع لاجتهاد الحاكم، نقول يجتهد الحاكم في هذا الشيء بحسب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فرض قد إيه في عهده صلى الله عليه وسلم، يجوز الزيادة ويجوز النقصان بحسب الحال وبحسب الحاجة اللي موجودة فيها، ولكن يكون لنا أصل. لما يجي إنسان يقول قد إيه أدفع الجزية، أو قد إيه أفرض هذه الجزية، يمكن إنسان يقول إنه دينار يعني مقدار 4 جرام وربع من الذهب، أو نصف دينار بحسب الفقر والغنى، أو قد تسقط خالص عن إنسان بحسب أنه لا يقدر أو كذا. لو قلنا أني حددها الحاكم مزاج من غير ما تجيله ضابط، ما يمكن يجي الحاكم يتشدد في زمن يقول لك خليها 1000 جنيه كل شهر، خليها زي الضرائب وفيها ضابط لها، ما ضبطتهاش الشريعة، ولذلك حط ضريبة زي ما انت عايز، اعمل الضريبة، اذا حط ضريبة النهاردة وضريبة بكرة سمي دي ضريبة كذا، ما فيش شريعة فيها، طالما ما فيش شريعة الإنسان بمزاج ويحط على الناس ما الحاكم بيحكم الناس بالهوى طالما إن ما فيش شريعة. لكن في شريعة فيجي يقول لك هنفرض الجزية خليها كذا، لا خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم وضع كذا، يوم ما تزود تزود بقدر دينار، تخليه دينار وربع خليه كذا بالحدود اللي الشريعة جاءت فيها. الدية، الدية يبقى بيقول في العمد يرجع فيها إلى رضا الخصمين، كلامنا مش في العمد، كلامنا في دية الخطأ اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بالمية من الإبل. قال أما في الخطأ فوجبت علينا بالشرع فلا يمكن الرجوع فيها إلى التراضي، هذا كلام جميل. قد يقال هي مقدرة بالشرع تقديرا عاما للأمة كتقدير الصلاة والزكاة، وقد تختلف باختلاف أقوال الناس في جنسها وقدرها، وهذا أقرب القولين. يعني عايز يقول الشريعة إن جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم في 100 من الإبل، ولكن جاء حديث أخر في كونها 1000 دينار أو 12000 من الفضة، أو كانت في عهده 10000 من الفضة وزادت في عهد عمر إلى 12000، يبقى هنا مراعاة القيمة والأتمان مع وجود أصل معين لا مانع من هذا الشيء، ولكن لا تترك لأنه يتقال 1000 دينار وبعدين الناس تقول 1000 دينار خليها بالدينار اللي يساوي جنيه، خليها بالدينار اللي يساوي نص جنيه، ومنزل قيمة الإنسان وارفعه. لابد من التحديد في هذا الشيء بما جاءت فيه الشريعة. إذا لم يكن في الشريعة تحديد رجعنا الأصل، النبي صلى الله عليه وسلم قال 100 من الإبل، فجعلنا هذه قاعدة وشفنا الأقرب لها في الدنانير قد إيه من المية من الإبل على ما فصلناه قبل ذلك في الفقه. دي بعض الحاجات اللي حبيت أذكرها من كلام الإمام شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه، والاعتراض عليه لا ينقص من قدره رحمة الله عليه، كما نعترض على ابن حزم أو غيره في بعض المسائل ولا ينقص هذا من أقدارهم، ولكن الحق أحق أن يتبع، والمسألة لا يؤخذ بها بقول تتفركش عليه الأمة وتختلف والحاجات اللي كانت مضبوطة تصير غير منضبطة بعد ذلك، لا لا نأخذ بهذا الشيء، ولكن لابد من ضبط الأشياء. يمكن في زمن من الأزمان طلبوا من بعض العلماء، كان الملك طلب من أحد أو بعض علماء الأزهر أنه يحطوا قانون قنن للشريعة الإسلامية، حط للناس الشيء اللي فيه، استصعب الشيء، رجل عالم من العلماء ورجل مجتهد، ولكن قال لا ما أقدرش أن أنا أعمل هذا الشيء، ألا الناس يقولوا أن أنا اخترعت في دين الله وعملت كذا. قلت سبحان الله لا حول ولا قوة إلا بالله، لو أنه فعل هذا الشيء، لو أن الملك عمل إيه؟ ساب الدين وألغت الشريعة الفرنسية، الشريعة الفرنسية، وصرنا نحكم بالشريعة الفرنسية بسبب هذا الإنسان اللي ظن أن ما يفعله الورع، يعني هو تورع، قال لك اللي يقولوا أن أنا رجحت مذهب على مذهب، ولا يقولوا كذا، اللي يقولوا ضاعت الشريعة، وصرنا نحكم بالأحكام الوضعية بسبب هذا الشيخ من الشيوخ. فالأمر التحديد جميل، التحديد ولو على مذهب معين في شيء لإزالة الخلاف، لو أنه تبنى المذهب الحنفي في هذا الشيء وحط دستور للشريعة السرقة نصاب السرقة كذا وفي كذا في كذا بحسب هو دار مش دارس إلا ده، كان أولى من أنه يترك وترفع الشريعة وتجاب شريعة فرنسية توضع للناس في الحدود وفي الديات وفي غيرها من الأشياء. طيب باب جديد اللي هو باب الأذان والإقامة في منار السبيل، لنا باب الأذان والإقامة. الأذان همزة قطع وليست مد، ليست همزة مد، همزة مد نسمع كثير يقول الأذان، الأذان هذا غلط، الأذان جمع أذن ودن، هذا خطأ أن تقول الأذان، إنما تقول الأذان، أذان بهمزة قطع. طيب إيه الأذان؟ يقول لنا ابن قدامة في المغني الأذان إعلام بوقت الصلاة، إعلام بوقت الصلاة، كان وقود من الأذن أو من الأذن، الأذن بمعنى السماح يعني أو الإذن، يعني باب الأذان أو معنى السماع. الأصل في الأذان الإعلام، قال الله عز وجل وأذان من الله ورسوله، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله عليه الصلاة والسلام. أذان بمعنى إعلام، إعلام من الله، يبقى ده المعنى اللغوي للأذان الإعلام، ولكن الشريعة حددته بشيء معين وبصورة معينة وهيئة معينة. طيب وفي الآية فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم بمعنى أعلمتكم، أعلمتكم، قال فأعلمتكم فاستوينا في العلم، يعني أعلمتكم على سواء بمعنى أعلمتكم فأنتم عرفتوا زي ما احنا عارفين كده، يبقى صرنا على سواء، قل آذنتكم على سواء. وقال الحارث بن خليزة آذنتنا ببينها أسماء رب ثاو يمل منه السواء أقول في دي واحدة من معلقات العشرة اللي كان معلقين أهل الجاهلية على الكعبة، اسمه الحارس ابن حليزة، يقول أذنتنا، أذنتنا بمعنى أعلمتنا، يعني ببينها أسماء، يعني بوعدها أنها مسافرة وسيبان. الأذان الشرعي هو اللفظ المعلوم المشروع في أوقات الصلوات الإعلام بوقتها، هذا التعريف الفقهي للأذان. الأذان الشرعي عبارة عن لفظ معلوم مشروع في أوقات الصلوات، لفظ معلوم الكل يعني يعرفه، مشروع يعني جاء عن طريق الشريعة. إمتى بيكون؟ في أوقات الصلوات، للإعلام بوقتها. في الأذان فضل عظيم جدا وأجر كثير في الأذان، لذلك جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيح البخاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وقال أبو سعيد إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. إذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيحث على الأذان لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني ما في ثواب الأذان وما في ثواب الصلاة في الصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا. إيه يستهموا؟ يقترعوا قرعة، يعني يعملوا قرعة، ما قالش إلا أن يضربوا بعض عليه، يضربوا بعض عليه، لا، ده المعنى أنه يقترعون. إمتى يقترعون؟ إذا ما فيش مؤذن راتب، ما فيش مؤذن راتب، يعني مش حاجة المؤذن راتب وقال له تعالى نعمل قرعة معاك، خلاص هو صار المؤذن الراتب لبيت الله عز وجل. يبقى كذلك في الصف الأول، إلا أن يستهموا عليه. إمتى يستهموا على الصف الأول؟ إذا جم مع بعض داخلين مع بعض، وما هو الصف مش هكفى إلا عدد معين وكله داخل مع بعض وخلاص يستهموا عليه. ولكن هنا الإنسان اللي قاعد في المكان أزحمه عشان هو يرجع وراء؟ لا لا، وكلكم تعملوا الشيء ده، هذا خطأ، خطأ. ما تدخلش في الصف تلاقي الصف اتملى ومعلش خدني جنبك تزهقه، وخاصة في صلاة طويلة زي صلاة الفجر ولا صلاة التراويح، يعني راعي ان الإنسان عايز يبقى غير مشغول بشيء عن الصلاة، فيقوم في مكان لك صليت فيه، مالكش مكان فيه ارجع ورا. متعود بتصلي في مكان معين، جيت ما لقيتش المكان خلاص راح عليك، ما تقولش مكاني. ما والنبي صلى الله عليه وسلم شبه الإنسان اللي يقول هذا الشيء بالبعير، بالحيوان، الحيوان اللي معتاد لمكان هو مكانه لا يدخل فيه، فالتشبيه فيه شيء من العتاب والإنكار على الإنسان اللي يقول لك مكاني، مكاني أنا بصلي فيه كل الصلوات. أنه تأخذ بالك من هذا الشيء، أنه ناس قاعدين في مكانهم ما تزحمهمش على المكان. برضو إذا كان مكان لإنسان في المسجد معروف فيه شرعا زي مكان الإمام، مش هتيجي الإمام تقول له لا أنا سبقت المكانك هصلي فيه، مش هيحصل هذا الشيء، لا مكان الإمام. كذلك إذا كان مكان للمؤذن في بيت الله عز وجل قريب من الميكروفون عشان يقيم الصلاة فيه، مش أقولش أنا خدت المكان. مكان لحد بيصلح حاجات في المسجد لابد يقف في المكان الفلاني عشان الصلاة ما تبص على الناس، يبقى هنا المصالح المرسلة في هذا الشيء، وناخد بالنا أنه تصلي في المسجد كله ولكن سيب الأماكن اللي لها أهلها لحادة لمصلحة من مصالح المسجد مثلا. طيب قال لنا هنا في الحديث بيقول لأبي سعيد الخضري إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع صوت المؤذين جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. ارفع صوتك بالنداء، أذن وارفع صوتك حتى لو كنت وحدك، لو كنت وحدك. يبقى يستحب الإنسان ليصلي وحده في صحراء في غيرها أن يرفع صوته، لا يدري من يصلي معه من الإنس ومن الجن، من يصلي معه من وراءه، ارفع صوتك. لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. فضيلة عظيمة جدا للمؤذن. ده في صحيح البخاري. برضو روى مسلم من حديث معاوية رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. أطول، تقول إنسان طويل العنق، شرف للإنسان إنه الفي. يبقى هنا المؤذنون يبقى يعطيهم الله عز وجل فضلا وشرفا كهذه الشيء زي ما ذكر هنا، أطول الناس أعناقا يشرفهم الله عز وجل بذلك، فيكون هيئة جمال لهؤلاء يوم القيامة طول العنق فيها جمال في الدنيا، ويوم القيامة يجعلها الله عز وجل شيئا جميلا يستحسن من هؤلاء يوم القيامة، كذلك تشريف لهؤلاء يوم القيامة. برضو في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فذكر لنا النداء والصف الأول. قال: ولو يعلمون ما في التهجير. ما في التهجير يعني التبكير لبيت الله عز وجل، إن ما تروحش الصلاة على الأذان أو على الإقامة أو قبل ما تخلص الصلاة، ولكن لو أنك هجرت لو تعرف الفضيلة في ذلك. إلا للعذر الإنسان اللي شغال وشغال في محله إنه أجير، وبعدين حيجي هيقول لصاحب المحل هروح قبل الصلاة بنص ساعة عشان أكسب هذه الفضيلة، يقول لك لا تبوظ لي المحل وتبوظ فلوسي، لا ما ينفعش، يبقى أنت ملزم لأنك بتاخد أجر على هذا الوقت. اللي لك عند صاحبي كان بقدر الصلاة فقط، قدر الصلاة فقط، اللي تذهب تصلي وترجع حتى ملكش عنده قدر صلاة السنة إنما قدر صلاة الفريضة، إنما يستحسن أن يترك لك بقدر ما تصلي النافلة أيضا. يبقى لو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، العتمة اللي هي صلاة العشاء، ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوة. يبقى تحرص على جميع الصلوات خاصة صلاة العتمة وصلاة الصبح. من الأحاديث اللي جاءت عنه حديث رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. دعوة مباركة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عليه للأئمة وللمؤذنين، دعا للإثنين وأخبر عن الاثنين بوصف الإمام ضامن. الإمام ضامن، يبقى ضامن لإيه الإمام؟ مش هيجي يوم القيامة صلاة الناس بطل لأنه أنت السبب، ملوش ذنب في هذا الشيء، ولكن ضامن يعني هيئات الصلاة الركوع السجود أنه مسؤول عن هذا الشيء. اللي وراه يمكن يسرح، يبقى الإمام ينتبه، يصلي الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، ينتبه لهذا الشيء. فعلى ذلك سهو الإمام يسجد عنه المأموم، المأموم لو أنه سهل شيء عليه. طيب دعا قال: اللهم أرشد الأئمة، يعني وفق الأئمة، دعا لهم بالرشد صلى الله عز وجل للإجابة. واغفر للمؤذنين، دعا المؤذنين مغفرة صلى الله عز وجل للإجابة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. أيضا روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغفر الله للمؤذن مد صوته. مد صوته مد، وفي رواية مدى صوته، مدى صوته مش مد صوته بقى يستحلى، خلي بقى الـ4 حركات خليها 20 حركة وبراحتك قول، لا ما هوش، انت مقيد في هذه الأشياء بأحكام التجويد في أذانك في إقامتك في قراءتك في الصلاة بالأحكام. أقصى حاجة في المداد تبقى 6 حركات عرفا، يبقى هنا 6 حركات، ما تزيدش عن هذا الشيء، ما تقولش الحديث في مد الصوت أمد بقى براحتي علشان أخد ثواب ده كله، لا، يبصق إنه وصل لمين الصوت. طيب والله الميكروفونات هتوصل، مش محتاج إنك تجعر ولا تزعق ولا تزعج الناس، وخاصة صلاة الفجر الميكروفون بيوصل خلاص ما تزعقش، وإلا الزعيق في الميكروفون بيطلع صوت يعني ينفر وأحيانا يتفزعوا ويتفجعوا. إخواننا هنا في المسجد برضو لهم سنة جميلة في أذان الفجر، تلاقي بيبعد عن الميكروفون شوية ويأذن بطريقة هادية في الفجر بحيث أنه ما الناس ما يتزعجوش اللي قاعدين في بيوتهم. يبقى راعي هذا الشيء، يبقى ما تاخدش بقى مدى صوتي أو مد صوته أن صوتك يبقى عالي وصوتك يبقى تزعق وتتعمد الزعيق، لا، الناس يتأذون بهذا الشيء، المهم يصل الصوت إلى الناس وخلاص عليه. طيب قال لنا هنا: ويشهد له كل رطب ويابس، كل ما خلق الله عز وجل من إنسان من جماد غيره، قال من شيء سمع صوته. أيضا عند النسائي من حديث البراء رضي الله عنه: إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم، والمؤذن يغفر له بمد صوته. بمد صوته يعني ما يصل إليه هذا الصوت بارتفاع صوته يعني. قال: ويصدقه من سمعه من رطب ويابس، وله مثل أجر من صلى معه. يا سلام، حاجة جميلة أوي إنه المؤذن نادى الناس للصلاة، هنا إلا حيصلوا معه كم واحد بسبب ندائه ياخد أجر مثل هؤلاء. طب وهم حيدفعونه من جيبهم؟ لا لا لا، من غير ما ينقص منهم شيء، ما فيش حاجة تنقص من ثواب هؤلاء، الأجر من عند الكريم سبحانه وتبارك وتعالى، ليس من عندي الناس. من الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان أيضا حديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر، وكل اللي ذكرناه من الأحاديث صحيح، كلها أحاديث صحيحة، مش هنعيد وراء كل أحاديث صحيحة. يقول من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. من أذن ثنتي عشرة سنة يعني اللي واظب على الأذان، ليه أذان في المسجد بيأذن أذانا واحدا بيأذن الصلاة كلها ما قلناش كم أذان فيها، ولكن السنين كأنه مواظب على هذا الشيء. قد يمرض الإنسان أحيانا ويقعد في البيت، كان قد يكون كذا ويرجع يؤذن وكذا، ما هو 12 سنة أذنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبشر هذا الإنسان، لكن هل نجزم يا فلان أنت بقالك 20 سنة أنت في الجنة؟ نقدر؟ لا لا لا، لا نجزم لأحد بشيء، ولكن نقول نرجو ذلك من فضل الله سبحانه وتبارك وتعالى، فضله عظيم. طيب، والآية بتقول لنا فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتخذ. من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة، وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة، ولكل إقامة 30 حسنة، في كل يوم 60 حسنة، ولكل يعني بكل أذان، كل أذان، لأنه قال لنا بعد كده ولكل إقامة 30 حسنة، أذان وإقامة 90 حسنة. أدي إيه قدر هذه الحسنة؟ أدي إيه هذه؟ لما يقول لنا له حسنة في كذا، الحسنة اللي بيعطيها هو الله سبحانه، فلا تخيلنا حاجة قليلة. الحسنة لا، حسنة تليق به سبحانه. فإذا قال 10 حسنات تليق به سبحانه، 90 حسنة تليق به سبحانه، يبقى شيء عظيم جدا. أيضا روى ابن خزيمة والحاكم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضة، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان. صلاة الجمعة، اللي بيواظب على صلاة الجمعة بيضيعهاش، بيحرص على صلاة الجمعة، بيجي مبكرا فيها، بيحرص على أدابها، يجي يوم القيامة معها زفة عروسة. الجمعة العروسة أهلها اللي بيزفوها ويحضرون معهم، هذه هيئتهم يوم القيامة. قال: يحفون بها أهلها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم. يبقى الجمعة تكون نورا لأصحابها في طريق الجنة اللي يكون مظلما على ناس، هذه تنير لهم صلاة الجمعة. ألوانهم كالثلج بياضة، يعني فيش حاجة تقبحهم، وريحهم تسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان ما يطرقون، يعني كل الخلق ينظرون إلى هؤلاء الرحيل الجنة في هذه الزفة الجميلة داخلين الجنة. ما يطرقون يعني أنه المنظر أخاذ يأخذهم، زي ما تلاقي حاجة ما تقدرش تحول، خايف تحول بصرك عنها ألا تفوتك، فينظر إليها الثقلان الإنس والجان إلى الجمعة مع أهلها على هذه الهيئة حتى يدخلوا الجنة. لا يخالطهم أحد، لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون، إلا المؤذنون المحتسبون. الحديث عجيب هذا الحديث، إلا المؤذنون المحتسبون. الله، هو المؤذن ما بيصليش الجمعة ولا إيه؟ مش هيكون معهم؟ مش ما هو إيه حكاية المؤذنون المحتسبون؟ خطير أوي هذا الحديث، حديث خطير جدا. كأن المؤذن منهم اللي هيستحق، ومنهم مش هيروح، ومنهم مش هيروح. المؤذن اللي يستحق يكون مع هؤلاء المؤذن المحتسب. المؤذن الغير المحتسب كأن عمله طلب به دنيا، بتأذن عشان تاخد دنيا، ما انتش محتسب، تأذن رياء وسمعة، طلبت أجرك في الدنيا خدته في الدنيا، ما لكش حاجة، ما انتش مع هؤلاء، تحرم من الدخول مع هؤلاء، إلا المؤذنون المحتسبون. جاء عن عمر رضي الله عنه قال: لو أطقت الأذان مع الخليفة لأذنت، يعني مع وظائف الخلافة، يعني لو أطقت. عمر كان يقول، هو إمام يصلي بالناس رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو الخليفة، يقول: لو أطيق كمان الأذان معه أن أنا أروح المسجد بدري وأذن كنت فعلتها. لكن يصعب جدا يجمع من كل الأشياء، لا هذا بعيد. أيضا جاء عن ابن مسعود قال: لو كنت مؤذنا، ابن مسعود يقول شيء، لو كنت مؤذنا ما بليت ألا أحج ولا أغزو. لو كنت مؤذن يعني فضل الأذان فضل عظيم جدا، وأذى 12 سنة تجب له الجنة، طيب خلاص بقى لا أبالي ألا أحج حدت نافلة يعني غزو نافلة تطوع، إلا إذا كان فريضة ما فيش حاجة اسمها لا أحسب الفريضة للأذان. ده بعض اللي جاء في الأذان، والمرة الجاية إن شاء الله نكمل نصلي العشاء، وبعد الصلاة بإذن الله نشوف بعض الأسئلة.